والرؤساء وسفوه الأعضاء من جمعي من لجنة التنفيذ لهذا البرنامج والحاضرون والحاضرات الجاليات رحمكم الله. الحمد لله ثم الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى لأنه قد أعطانا هذه الفرصة الذهبية حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المسجد في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. فحقيقة نحن من لجنة التنفيذ نشكركم جميعا على حضوركم في هذا اليوم، والله العظيم نحن نشعر بالفرح والسرور على حضوركم جميعا. فإن شاء الله علينا حقيقة نشكر الله سبحانه وتعالى مرة بمرة لأن الله قد يسر أمورنا في هذا اليوم حتى نستطيع أن نقابل الشيخين الكبيرين المشهورين في أنحاء الأردن، ثم سنسمع إلى كلامهما. فإن شاء الله أرجو منكم أن تستفيدوا من هذا البرنامج إن شاء الله. فموضوعنا اليوم إن شاء الله سنتحدث عن الأمور المتعلقة بالأولويات. موضوعنا اليوم ألا وهو أولويتنا اليوم. فإن شاء الله نسأل الله أن يجعلنا من الممتازين والمتفوقين والفائزين في الدنيا والآخرة. بدون ضيع الوقت نفضل الشيخ الأستاذ الدكتور شويش المحامي ليبدأ هذا الحوار، فليتفضل. مشكور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الإخوة أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أنوب عنكم اليوم في التقديم لفضيلة الأستاذ الدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، والذي أكن له كل الحب والتقدير، وإنه لشرف كبير لي أن أحظى بالجلوس بجانبه، وكان لولا بي أن أجلس طالبا متعلما بين يديه. أما الأستاذ الدكتور صلاح الخالدي فهو من مواليد جنين سنة 1947، درس فيها المراحل الأولى من الدراسة، ثم انتقل لتكملة الدراسة في نابلس، وبعد التوجيهية أكمل الدراسة الجامعية الأولى في الأزهر الشريف، ثم أكمل دراسته الجامعية للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة في المملكة العربية السعودية جامعة الإمام محمد بن سعود. الدكتور متخصص في التفسير، وهو متخصص في تفسير الشيخ سيد قطب رحمه الله، وله من هذا التفسير نفحات كبيرة جدا من أنفاس الشيخ وأنفاس الشيخ، فطابت الأنفاس وأثمرت ثمرا كبيرا، كان له نفع في أجيال كثيرة تربت على يدي الشيخ في مسجد عبد الرحمن بن عوف في منطقة صويله، وفي كلية الدعوة وأصول الدين في منطقة خلدة، ثم في جامعة البلقاء، ثم في جامعة العلوم الإسلامية اليوم. والأستاذ الدكتور عبد الفتاح صلاح عبد الفتاح الخالدي له أكثر من 50 مؤلفا مطبوعا، وهذه المؤلفات يكفي أي واحد منها ليفتخر الإنسان به ويجعله علما من الأعلام. وأنا أعتز بمجموعة من هذه الكتب لأنها لها في نفسي أثر كبير، مثل كتاب مفاتيح للتعامل مع القرآن الكريم أو الخطة البراقة أو أي كتاب من كتب الدكتور، فنحن كنا نتعلم عليها أول ما تنزل إلى السوق. والأستاذ الدكتور صلاح الخالدي له موقع على النت، وهو مشارك نشط على الفيسبوك، وأستاذنا الدكتور يعني أنا مقدمتي قد لا تصل إلى مستوى الذي يعرف بعلم من أعلام التفسير في وقتنا الحاضر، وأتشرف أنني كنت تلميذا في مادة علم من أعلام التفسير عام 1983، درست هذه المادة على الأستاذ الدكتور صلاح الخالي. والموضوع الذي هو موضوعنا اليوم موضوع له وجوه، يعني بمعنى أن المدخل إلى هذا الموضوع يعتمد على حاجة الطلاب أو على الموقف العام، فقد تكون الأولويات يعني أولويات الطلاب في فترة الامتحانات، وقد تكون الأولويات أولوياتنا على نحو إقامة خلافة إسلامية، وقد تكون الأولويات في بناء مجتمع إسلامي أو رص الصفوف أو الوحدة. وأترك لأستاذنا الوقت بطوله ليتحفنا بما يفتح الله عليه، فجزاه الله خيرا عن هذا التجشم عناء السفر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به ويجعل ذلك في ميزان حسناته، فليتفضل مشكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي وبناتي جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيا الله فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور شويش المحاميد العزيز على قلبي لما له من أمور ومشاركات وعلم رائع وطيب، وما أثنى به علي أجد نفسي أردد ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يثنى على الإنسان في وجهه أن يقول: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ماذا يعلمون، جزاه الله عنا خير الجزاء. أبنائي وبناتي، أيها الشباب الأعزاء، أيها الطلاب الأعزاء، كلامنا معكم في هذا اليوم حول أولويات الشاب المسلم اليوم، ونعني بالشاب الطالب والطالبة، الشاب والشابة، الرجل والمرأة، فكلكم شباب وأمامكم مستقبل كبير، فنتحدث معا عن هذه الأولويات. والأولويات عندنا تعني ما الذي تبدأ به، وما الذي تحققه، وما الذي تفعله، وما هي أهدافك، وكيف تكمل لحياتك، وكيف تخطط لمستقبلك، لا سيما أنتم ما زلتم طلابا في الجامعة، أمامكم مستقبل كبير في بلادكم في حمل هذا الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا بد أبنائي وبناتي، لكل شاب أن يفكر في الأولويات، وأن يحسن ترتيب الأولويات، وأن يحسن وضع هذه الأولويات. فإذا لم يحسن هذا فقد يجعل أمرا ثانويا، قد يجعله أولويا، بمعنى رقم 10 قد يأخذ عنه رقم 1، وهذه مشكلة. فكيف ترتب الأشياء الأهم ثم المهم، وكيف تعطيها أرقاما، وكيف تجعل لها مراحل متدرجة، أنت ماذا تريد أن تفعل؟ نتكلم أبنائي وبناتي عن أولويات. طبعا في كتب تبحث في الموضوع الأولويات، وفي مقدمتها كتاب فقه الأولويات لفضيلة العلامة السيد الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، تكلم عن الأولويات بشكل عام. نريد هنا نتعرف نحن على ماذا يمكن أن نقدم على غيره. لماذا نتكلم معكم بالأولويات؟ أولاً لأن العمر محدود، أنت الآن طالب عمرك 18 20 22 أو هكذا، غداً سيكون عمرك 60 سنة، سيمضي قطار العمر بسرعة وأنت لا تكاد تشعر به. الأوقات تذهب بسرعة والواجبات كثيرة والواجبات أكثر من الأوقات، فكيف تحسن ترتيب الأولويات قبل أن تشيخ، أن تصل مرحلة الشيخوخة وبعد ذلك قد تندم وتقول يا ليتني يا ليتني. هذا شيء. شيء آخر، أبنائي وبناتي، حقيقة الأمة الآن، أمتنا المسلمة تعيش مرحلة خطيرة في كل بلدانها العربية والإسلامية، من الأردن إلى مصر إلى سوريا إلى ماليزيا إلى كل مكان، المسلمون في كل مكان الآن في العالم يعيشون مرحلة خطيرة، مرحلة تحدي، مرحلة مواجهة. الأعداء الآن يصعدون مواجهتهم لهذه الأمة ويهجمون عليها، لا سيما أن المسلمين الآن بدأوا يستيقظون وبدأوا ينتبهون وبدأوا يتحركون. ما يسمى بالصحوة أو اليقظة أو الربيع، سميه ما تشاء، الآن بدأ المسلمون يصحون ويستيقظون، وهناك ظواهر ومظاهر إيجابية في العالم العربي والإسلامي تبشر بالخير، ليست كما نريد لكنها كبداية لها ما بعدها. ولذلك الأعداء يراقبون ويتابعون وينصدون ويخططون ويخافون من المستقبل، يقولون إذا ما استيقظ المسلمون وعادوا إلى إسلامهم وعادت لهم قوتهم فماذا يفعلون بنا؟ ما موقعنا نحن الذين نعاديهم ونحاربهم؟ اليهود في المقام الأول ومخططات اليهود والأمريكان والصليبيين والأعداء جميعا الآن يصعدون مواجهتهم لهذه الأمة ويركزون عليها ويزيدون منها، فالأمة تعيش مرحلة خطيرة أيضا لها ما بعدها. هذا يتطلب من كل مسلم واع بصير أن يبحث عن الأولويات وأن يرتب هذه الأولويات. أقول بداية لأبنائي وبناتي، هناك أولويات شخصية ذاتية على المستوى الشخصي، الإنسان نفسه، هذه أمور شخصية لا مانع رتبها. أولويات، أنت الآن طالب جامعة كما تكلم مثال دكتور شويش، عندك بعد كم يوم امتحانات، امتحانك الآن أولوي بالنسبة لغيره، ليس خطأ أن تعد برنامج الدراسة والاستيعاب وتقدم امتحان وتتفوق وتجيب علامة كاملة أو شبه كاملة، طيبة لابد من برمجة هذا. ماذا بعد الامتحان تقول مسافر إلى بلادي وأعود بعد هذا؟ هل أمور برنامج تخطيط على المستوى الذاتي والمستوى الشخصي، وكل واحد عنده عقل يعمل هذا. وإذا كان واحد لا يحسن ترتيب برنامجه الشخصي الجامعي الدراسي والعلمي، هذا يعني ليس عنده انتباه أو ليس عنده حضور مناسب في هذا. فأنت لابد أن تبرمج أولوياتك الشخصية وبرنامجك الشخصي على مستوى الفصل في الدراسة الجامعية أو على مستوى السنة الدراسية، وهذا أمر لابد منه، ليس كلامنا عن هذا، هذا موجود وكل منكم يحسن ترتيب الأولويات في هذا الميدان الشخصي. نريد الأولويات الهامة، الأولويات العظيمة المهمة التي تليق بك وتليق بك أنت يا ابنتي أيضا الجامعة، تليق بكم باعتباركم شباب. أقول إن مرحلة الشباب هي مرحلة الاندفاع ومرحلة القوة ومرحلة العطاء والعزيمة والهمة والإرادة، مرحلة مهمة وخطيرة. قبل الشباب قد يكون فلان طفل صغير، وبعد الشباب قد يكون عجوز هرم ولا يتحرك إلا بصعوبة. أما مرحلة الاندفاع، العزيمة، الإرادة، القوة، الطاقة، خدمة الأمة، التزود، التربية، قطع المراحل مرحلة مرحلة، هذه تحتاج إلى قوة دافعة. و والدافع عندك هو هذه مرحلة العطاء الشباب. ولذلك نقول إن العالم الإسلامي يقوم على عنصر الشباب. وأقول كلمة أيضا، إن الأعداء يوجهون سهامهم نحو الشباب، يريدون إفساد الشباب في العالم الإسلامي، لأنهم يعلمون أنه إذا فسد الشباب فقد طعنت الأمة في شبابها، وبهذا تكون خسارتها كبيرة. فإذا هم يركزون على إفساد الشباب، لكن إسلامنا وقرآننا وديننا يركز على هؤلاء الشباب. وهناك شباب كثيرون من أبنائنا وبناتنا عبر الجامعات وغيرها يعودون إلى هذا المعين الصافي كتاب الله والإسلام العظيم، يأخذون منه هذه الطاقة في مواجهة أعداء الله وفي خدمة أبناء أمتهم. فنقول إذن مرحلة الشباب مرحلة عطاء، إذا أنت لم تستغلها الآن فقد تندم وتقول كما قال ذلك الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بمن فعل المشيب، يقول يا ليتني. فحتى لا تندم من الآن برمج وخطط وضع الأولويات. أقول يا أبنائي وبناتي، الشاب المسلم ينطلق من معين القرآن والسنة، هذا الدين وهذا الإسلام، ولذلك هو ثمرة طبيعية لدينه. أنت يكفيك فخرا أنك ثمرة للقرآن، عندما تنطلق من القرآن تتربى على القرآن تتحرك بالقرآن، أنت قرآن متحرك على الأرض، القرآن ينعكس عليك. كما تقول عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أو كان خلقه القرآن. اعرفوها يا شباب ما هي، ليس كلام عن إعراب هذا، المهم أنه كان خلق القرآن. أنت مريد منك أن تنبثق عن هذا القرآن، أن تكون ثمرة عملية لهذا القرآن، فلهذا أولوياتك هي ما أشار إليه القرآن الكريم، ما علمك إياه القرآن الكريم، ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولويات الشاب المسلم اليوم في هذا الزمان العصر المضطرب القلق الحائر الذي فيه ما فيه تقوم حول دوائر ثلاثة. نعطي كل دائرة جزء بعون الله تعالى. الدائرة الأولى أولوياته في نفسه ليكون صاحب رسالة. ماذا يفعل؟ ما هي أولوياتك في نفسك وشخصيتك لتكون صاحب رسالة تحمل هذه الرسالة، رسالة الإسلام؟ الدائرة الثانية أولوياتك في حق أمتك، في جانب أمتك، في محيط أمتك. أمتك ماذا تريد منك؟ ما هي أولوياتك بشأن الوسط الذي تعيش فيه أنت، الاجتماعي، الأمة المسلمة، ماذا تفعل بها؟ ما هي أولوياتك تجاهها؟ الدائرة الثالثة أولوياتك في حق خصومك وأعدائك. أعداؤك هم أعداء الإسلام، خصومك هم خصوم الإسلام، فماذا تفعل أنت مع هؤلاء؟ وكيف ترتب أولوياتك بشأن هؤلاء؟ فأمامك هذه الدوائر الثلاثة، ومعنى هذا أنك أنت صاحب رسالة، لست إنسان عادي، لست إنسان عادي. أقول آن الأوان أن نكبر باهتماماتنا وأفكارنا ومشاريعنا وأهدافنا ومشكلاتنا. حتى المشكلات الشخصية أبنائي وبناتي هذه موجودة، لكن لا تعيب حركتنا. ما فينا واحد ما عنده مشكلة، فيك واحد ما عنده مشكلة ليه أصلا؟ فيك واحدة ما عندها مشكلة شخصية، عندك مشكلة، لكن هذه المشكلة حقيقة لا تعيق حركتنا، لا تعيق أولوياتنا، لا تعيق برمجتنا في حياتنا. فكيف نحن نسد على تلك المشكلة؟ هل تنتهي؟ أعطيها تفكير بسيط قصير وينتهي الموضوع. ولا بد أن نكون على مستوى يليق برسالتنا. الإسلام يريد من كل منا أن يكون صاحب رسالة وليس صاحب وظيفة. لا تفكر في الطعام فهو آتي، ولا في الشراب فهو آتي، ولا في الوظيفة ولا في الراتب، هذا كله يأتي. وهذا قدره الله تعالى، فقط أنت خذ بالأسباب، خذ الأسباب وانتهي، والباقي يأتيك بتقدير الله سبحانه وتعالى. فلا يكون همك الطعام والشراب، إنما همك أن تكون على مستوى عظيم، مستوى عظيم. لاحظ معي كما قال ذلك القائل: لح الله صلوكا مناه همه من العيش أن يبقى لبوسا ومطعما. لح الله صلوكا، صلوك يعني مناه همه من العيش أن يبقى لبوسا ومطعما، فقط يجد ملابس، يجد طعام وشراب، ويجد يعني وظيفة، ويجد راتب، وانتهى الموضوع، وعلى الدنيا سلام. أما كيف ينتقي بالعلم والشخصية والمستوى، لا يكاد يفكر في هذا. اسم هذا صلوك، ليس على مستوى. وهناك في أنصاف رجال وفي رجال. أنصاف الرجال هؤلاء الذين يعيشون على الهامش. أقول لكم هناك أناس يعيشون ويموتون ولا أحد يدري بهم. فلان ما أحد يدري بفلان هذا، لأنه عاش فقط بطعامه وشرابه وعلمه ومعدته، ولم يعتقد بمستواه الإنساني إلى مستوى عالي. هذا ما في فائدة. وهناك أناس أصحاب رسالات، أصحاب رسالات عاشوا وهم ملء السمع والبصر، ولما ماتوا ما زالوا يذكرون بخير. تقول: قال الإمام البخاري، قال الإمام الطبري، قال الإمام الرازي، قال بعد قرون عديدة من وفاته وما زال يعيش بيننا وحاضر بيننا في علمه. وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام في القمة، عاش سنوات محدودة ولكنه ما زال حي في الأمة حتى قيام الساعة بسيرته وأقدامه. لماذا؟ الصحابة تقول: كان عمر وفعل عمر وفعل عثمان وفعل الصديق. هؤلاء الرواد الذين عاشوا لأمهاتهم، لأمتهم، عاشوا وقدموا الخير الكثير هؤلاء. إذا أنت لا تعيش لنفسك فقط، إنما عيش خطط لمستقبلك. كيف ستكون صاحب رسالة؟ واستفد في هذا من توجيهات القرآن الكريم أولا، ومن هدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولوياتك على هذا المستوى، كيف تنتقي بنفسك، كيف تسمو بنفسك. تقول أولا: أنا أريد أن أهدف حياتي. أقول لكم أبنائي وبناتي، لكل واحد منكم عليه أن يهدف حياته. يهدف يعني يجعل لحياته هدفا، ولا يعيش هكذا على هامش الحياة. تقول: أنا مين؟ أنا ما لي مركز. لا، أنت لك مركز ومستقبل. إذا أحسنت التخطيط والبرمجة والأولويات فسوف تكون من السمع والبصر بإذن الله سبحانه وتعالى. أنت هنا تبرمج هذا وتخطط هذا. هدف حياتك، اجعل لك هدفا. ما هو الهدف الذي يليق بك أن تكون تخطط حتى تصله؟ هدفك الشخصي، لا تقول أدخلت من الجامعة ومعدلي كذا وكذا، لا تقول كم من ماجستير دكتوراه، هذا بيأتي من طريق، هذا مو هدف، هذا ليس هدف. لا تقول أتزوج بعد ما تخرج وأفتح بيت أو أصير أستاذ في الجامعة، ليس هذا هدف، هذا بالطريق هذا. أما تقول: أنا هدفي كيف أنال رضوان الله تعالى. يا جماعة، ربنا من المقام الأول. المسلم هدفه أن يفكر كيف ينال رضوان الله تعالى. خطط كيف تحقق الهدف هذا، فكيف تنال رضوان الله سبحانه وتعالى. ورضوان الله تعالى هو أسمى من الحياة وما فيها. يا جماعة، كما تعرفون، رضوان الله مش أفضل من الدنيا. ليس رضوان الله أفضل من الدنيا فقط، بل هو أفضل من الجنة وما فيها. مش الدنيا،
الجنة وما فيها، كما ربنا قال تعالى قال ورضوان من الله أكبر. فكيف أنت وأنت تقطع المسافات تنال محبة الله وتنال رضوان الله تعالى؟ فقد أذكرك بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام عن القدسي الذي قال فيه رب العالمين سبحانه وتعالى قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه الآية الفرائض. ثم قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولا إنسان لأعطينه ولن استعاذني لأعيدنه. الحديث هذا يعطيك برنامج يومي كيف تكسب من النوافل طاعات العبادات هذه. قد تقول أنا مشغول في مهمة عظيمة لا ينفع معها النوافل. ما الذي يمنعك من أداء النوافل حتى تنام محبة الله تعالى وأنت برمجت أولوياتك وأنت تحققها خطوة خطوة؟ لا مانع، يمكن تجمع بين أداء النوافل على كثرتها وأنت تمشي من طريق الصعود نحو القمة حتى تصل أعلى الدرجات الكمال والفضيل والفضل عند الله سبحانه وتعالى. إذن هنا هدف حياتك بأن تكون لك هدف رباني وهو أن تنال رضوان الله تعالى. كيف تحقق الهدف هذا أن تكون ربانيا؟ أذكرك بقوله تعالى في موضوع الربانية، قوله تعالى ما كان لبشر أن يجيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الله يأمرنا أن نكون ربانيين. ربانيين جمع مذكر سالم مفرده في إعراب في جامعة مودة ولا في إعراب في جامعة مودة. مفرده رباني. الرباني هو المنسوب إلى الرب الذي يتشرف أن ينسب إلى الرب رباني. فأنت يا من برمجت أولوياتك في حق نفسك، يا من تريد أن تكون على مستوى عالي في الفضل والمنزلة، اسأل نفسك يوميا هذا السؤال عندما تأتي وتنظر في المرآة تشوف وجهك في المرآة صباح وكذا أو عندما تريد أن تعمل عملا اطرح هذا السؤال على نفسك وقل هل أنا رباني؟ هل الآن أنا بوضعي وبرنامجي اليومي أنا رباني؟ هل أنا بعباداتي ومعاملاتي وأعمالي وحركاتي وعلمي ودراستي هل أنا رباني؟ هل أحقق هذه الربانية أم لا؟ وأنت بصير بنفسك كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. يمكن أن تخدع الناس ويقول أنا رباني وأنت مش رباني ممكن، أما أن تخدع نفسك هذا مستحيل. الإنسان البصير الذي يحاسب نفسه على نفسه بصيرة، فلما تطرح على نفسك هذا السؤال إذا كنت تمشي بالطريق الصح مبارك عليك وامشي متابع، وإذا كنت تمشي بالخطوات متعثرة صحح المسيرة حتى تمشي وتكون بهذا المستوى الرباني. الرباني وهو يرفعك إلى الأعلى فهذا يمشي خطوة خطوة وهو رباني حتى يحقق ما يريد بفضل الله وحكمة الله سبحانه وتعالى. إذن أنت تخطط لأن تكون على أعلى المستويات في المنزل والفضل. بماذا تكون على أعلى المستويات؟ ليس بشخصك ولا بجمالك ولا بطولك ولا بعرضك ولا بنسبك ولا بأهلك. من هو أبوك؟ إيش وظيفة أبيك؟ ما هي وظيفتك؟ ليس بهذا تكون على أعلى المستويات، لا. تكون على أعلى المستويات عندما تتزود بالزاد العلمي العظيم. نفس الآية التي معنا ربنا قال ولكن كونوا ربانيين أكمل الآية بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طريق ربانية العلم والتعلم، التعلم والتعليم. تعلمون الناس الكتاب القرآن وبما كنتم تدرسون. لا شيء يرفعك في هذه الدنيا إلا العلم، الإيمان اتفقنا عليه لابد منه، القلب الحي اتفقنا عليه لابد منه، تكون على طريق النبي عليه السلام اتفقنا عليه لابد منه، لكن هذا كله أهم شيء فيه هو العلم، أن تكون منزلة عالم العلم، عالم كبير، تتعلم حتى تعلم الآخرين. وأمتنا أبنائي الأعزاء حقيقة بحاجة إلى الرواد في ميدان العلم، الرواد. فأنت لما تكون رائد على مستوى عالي في أن تتعلم، أنت الآن الآن تتعلم ثم تعلم بعد ذلك. أحد العلماء السابقين من كبار العلماء عنده ولد، أحد أبنائه شاب يريد أن يعلمه. طبعا العالم الكبير هذا يعني من السمع والبصر في البلد هو رقم واحد تقريبا في العلم. فيقول لابنه يعني أنت تريد أن تكون مثل من، يعني معجب بمن ومثلك الأعلى من هو؟ قال أنت، أريد أن أكون مثلك يا أبدا. قال إذا ستكون رجلا فاشلا. فاشلا كيف أنت الآن من السمع والبصر وإذا كنت أريد أن أكون مثلك أكون رجلا فاشلا؟ قال نعم، لو أردت أن تكون مثلي فقد لا تستطيع أن تصل إلى منزلتي، فستبقى في منزلة دون تكون فاشل. قال لما كنت أنا في مثل عمرك هل عرفت أنا قلت أريد أن أكون مثل من؟ أريد أن أكون مثل من؟ قال ماذا؟ قال وأنا كنت شابا مثلك، كنت معجبا بشخصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقلت أريد أن أكون مثل عمر بن الخطاب، فجهلت نفسي وصلت إلى هذا المستوى. طبعا لم أصل إلى مرتبة عمر، لم أصل، أين أنا من عمر ابن الخطاب؟ فأنت ضع أمامك مثل أعلى، أعلى مني أنا، حتى مهما جهلت نفسك تصل إلى مستوى ومرتبة عالية. ولهذا أقول لكم كل منكم يضع أمام نفسه مستوى قدوة، إمام القدوة سيدنا محمد عليه السلام والصحابة الكرام رضوان الله عليهم وعلمان السابقين الطبري والبخاري وغيرهم رضوان الله عليهم وهكذا. فأنت ضع لنفسك مثل أعلى، هو رائد في علمه وفضله. إذن هنا نقول لكم العلم أولا والعلم أوسطا والعلم أخيرا. تبقى من الآن تتعلم وتتعلم حتى لو عشت 90 سنة ولو كنت في أعلى المراتب، إياك أن تدع الكتاب أو أن تترك الكتاب، تبقى تقرأ وتتعلم وتذهب لتعلم في هذا الاعتبار. لما تكون على مستوى علم كبير فأنتها تفيد أمتك وتنفعها بإذن الله سبحانه وتعالى. العبادات، الأخلاق، المعاملات، العلم، تعلم، الاستفادة، حتى تصل إلى المرتبة العالية بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه أولوياتك في حق نفسك، وأنت لابد أن تنظر فيها باستمرار، وأن تنظر أين قطعت بهذه الأولويات. يا جماعة احنا الآن لماذا نحن المسلمون لا نتقن فنا يمكن أن يسمى فن البرمجة؟ البرمجة، لماذا الأعداء يبرمجون كل شيء ونحن ماشيين على البركة؟ لا برمجة ولا تخطيط ولا شيء، لا أدري لماذا. أنصح كل ابن وكل بنت منكم أن يبرمج وأن يضع خطوات، يستخدم الورقة والقلم. لا تروح تنام وبعدين قبل ما تغفل تقول أنا والله بدي أخطط كذا وكذا، ولما تنام تنساه ولما تصحى تنسى أن عملته. لا، أريد منك أن تخطط، تأتي بالورقة والقلم وتقعد في لحظة الصفاء وبعدين تفكر والورقة أمامك وخربش عليها. معنى خربش بالعرب عندي خطط، شو معنى خربش بالمانيزي؟ خطط، اكتب عليها، ضع عليها أفكارك وآرائك وخطواتك خطوة خطوة، اكتب ما هذا ثم انظر فيها باستمرار كل شهر مرة، كل شهرين مرة، عدل على هذه المراحل الجديدة، تغييرات جديدة، عدل فيها باستمرار ماذا أريد وكيف السبيل إلى ما أريد وكيف أنجح في تنفيذ ما أريد، ماذا أفعل، خطوات مرحلية. أنظم الجامعة، عند كل جامعة فيها فصيل امتحانات الفصلية وامتحانات كذا والمواد نازلة وهكذا، فأنت أولى من هؤلاء بالتخطيط والمرمطة حقيقة. إذا لم تمرمط حياتك فسوف تعيش هكذا كما تيسر، وما بينفع في الإسلام يا أخواننا، ما تيسر ما بينفع. الأعداء يحاربوننا بتخطيط وتنفيذ وبرمجة وخطوات ورصد وميزانية وخبراء ومستشارين ويحاربونا، ومع هذا فاشلين في حربنا والحمد لله رب العالمين فاشلين، لأنه عندنا ديننا في قوة ذاتية وقرآننا في قوة ذاتية عجيبة، فنحن أولى منهم بالبرمجة والتخطيط والمحاسبة والتغيير المتواصل حتى نلتقي إلى أعلى الدرجات بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه الدائرة الأولى، أولويات الدائرة الشخصية. أما الدائرة الثانية دائرة الأمة، أولوياتك في دائرة الأمة، أنت لم تعيش لنفسك إنما تعيش لأجل أمتك. أنت الآن تتزود حتى تعطي الآخرين، تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. لما تكبر من الآن تفكر في هذا، ليكن لأمتك جزء كبير من برنامجك في الأولويات، في الأولويات. فكر في الأمة، فكرت بنفسك خلاص وعرفت الطريق خلاص وأنت ماشي بالطريق نحو القمة العالية، تمام، هذا ما شاء الله عنه. الآن ما هو نصيب أمتك منك؟ أنت لست أنانيا. كم أتألم وأحزن عندما أرى بعض المشايخ، ما أنا ما أتكلم على الناس العاديين، بعض المشايخ لا يفكر إلا في نفسه، ويبقى الأخ يلتقي يلتقي لما يحقق أقصى درجاته الشخصية وخلاص، يقول لك الآن أخذت أجازة وتقاعدت السلام عليكم، وهذا ما نفع أمته بكلمة واحدة. هذا أناني، هذا عاش نفسه ما عاش لأمته. إذا أنت كل ما تعلمته فهو لأمتك، حتى أن لساتك تكون معها هذا الإسلام وهذا القرآن حقيقة. فأنت تخطط حتى تنفع الأمة. قال الشاعر: إذا الناس قالوا من فتن خلت أنني عنيت فلم أقعد ولم أتبلد. عارفين من هذا؟ هذا واحد يعني عاش لأمته. يقول: إذا الناس قالوا من فتن، إذا الأمة واجهتها الأعداء والمصائب وقالوا مين ينقذنا، من يحمينا، من يأتي إلينا، من فتن، خلت أنني عنيد، قال بلاد علي أنا فلم أقعد ولم أتبلد رأسا على ظهر فرس بسم الله. ذهب الإنقاذ هذه الأمة. إذا الناس قالوا من فتن خلت أنني عنيد فلم أقعد ولم أتبلد. هذا بيت الشعر الأستاذ الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، اللي بنى البناء هذا المبارك مدد القرن الرابع عشر، لما كان وهو صغير في المدرسة مذكراته في الابتدائي، أستاذهم الأستاذ العربي عندهم يقول اكتب موضوع إنشاء، إيش أهدافك في الحياة؟ لما كان حسن البنا عمره حوالي 12 سنة، اللي كتب هذا ويكون أستاذ دكتور مهندس عقيد جيش طيران فضاء. البنا قال: أنا هدفي أن أكون أربي الناس وأعلم الناس وأرشد الناس وأنصح الناس. قال: أنا شعاري في الحياة بيت الشعر هذا. صور البنا موهوب من يوم. إذا الناس قالوا من فتن، مين ينقذنا، من يأتي إلينا، خلت أنني عنيد أنا المقصود فلم أقعد ولم أتبلد. والبنا عاش أقل من 50 سنة، 40 سنة، 42 سنة، عاش 42 سنة وبنى البناء المبارك هذا الحمد لله رب العالمين وأجره عظيم إن شاء الله عند الله سبحانه وتعالى، لأنه عاش لأمته. أريد منك أنت أن يكون هذا بيت الشعر هدفك في التخطيط لإنقاذ الأمة في أولوياتك نحو الأمة. أيها الشاب المسلم، أنت لا تعيش لنفسك، أنت تعيش لأمتك، أنت تعيشين لأمتك أيضا، أنتن بناتنا في الجامعة، فيك الخير والبركة الكبيرة إن شاء الله. والمرأة لها دور كبير في البرمجة والتنظيم والتخطيط في الأمور هذه، لما لها مهمة عظيمة تؤديها الميدان النسائي والعمل النسائي وعمل المرأة ضمن ضوابط الشريعة وتوجيهات الشريعة. الآن النساء يقومن بدور كبير، أراد الأعداء إفساد المجتمع لإفساد المرأة. إذا بناتنا ما شاء الله تحجبنا وتجلببنا وتعلمنا والتزمنا وفضيلة وعفة وما شاء الله، وبعدين خذ علم وخذ تعليم وخذ إنقاذ وميدانك واسع بهذا الحقيقة. إذن هنا كل منا يعيش لأجل أمته. أنت هنا لما تدفق أوقاتك في تعليم الأمة ونصحها وتوجيهها وتربيتها، أنت بهذا تقوم بميدان عظيم في هذه الأولويات، فكيف تنفذها واحدة واحدة؟ خطط الآن، ليس الآن بل بما بعد 5 أو 10 سنوات. خذ الفكرة، الصحابة يا جماعة الصحابة كانوا خططوا لما كانوا خططوا. الصحابة كان عندهم فيسبوك لما عندهمش فيسبوك، لا ما عندهمش فيسبوك، عندهم انترنت ما عندهمش، لكن كان عندهم عقد، عقد كبير كانوا يخططوا. الإمام ابن عباس رضي الله عنهما، تعرفونه، حبل الأمة وترجمان القرآن. ابن عباس يعني كان هو صغير، الله معطيه لبعد قدام وبعد نظر، كان يخطط، عنده كان أولويات. في الرواية الصحيحة يقول ابن عباس: أقول لكم حتى تعلموا تتعلموا من ابن عباس حسن البرمجة وتخطيط الأولويات. ماذا قال؟ قال: كان لي فتى صاحبي من الأنصار، واحد أنصاري شاب عمره 10-15 سنة، فتى قول 15 سنة تقريبا، فكنت أنا وياه، فقال لي: أنا أريد أن أذهب للتجارة. الشاب هذا يعني يبدو برنامجه كان شخصي نوعا ما، عايز يكون بيزنس محتاج ولا مش عارف، المهم يذهب للتجارة. قال: فقلت له: أنا أريد أن أذهب لأتعلم، هذه من الأولويات اللي قلت لك إياها الآن، أريد أن أتعلم. فقال لي: وما نفع علمك والناس لا يحتاجون إليك؟ كلام الأنصار. قال: أنت الآن ماذا تساوي أمام كبار أصحاب رسول الله عليه السلام؟ الفتى الأنصاري كان تخطيطه قريب مش بعيد. فأنت ابن عباس غلام صغير وأمامك صحابة كبار، أبو هريرة وابن مسعود وهؤلاء كبار، أنت إذا ذكر هؤلاء أنت لا قيمة لك، فما يحتاج الناس إليك. فكان تخطيط الفتى الأنصاري قريب صغير، فذهب وتجه. ابن عباس ذهب يتعلم، وكان يطلب العلم ليل نهار، مع عنده عقل وعنده ذكاء وعنده عبقرية وعنده جهد في طلب العلم. قال: كنت أذهب إلى رجل من الأنصار في المدينة، فأطرق بابا أذهب إلى بيته، فيقال لي: فلان نائم، وقت القيلولة وقت الظهر، فلان نائم، فأجلس على باب بيته والرياح تأتي عليه والحر والرمد حتى يستيقظ فيعلمني. ابن عباس كان يجلس، ما كان في جامعة وقرعات جامعة وكيف وكنتشة وما شاء الله، يجلس على باب بيت الأنصاري، الحر الشديد، حر المدينة في الصيف، والرمل على وجهه والعرق على وجهه، وظل جالس حتى يستيقظ الأنصاري يعلم حديث أو يعلم شيء. بهذا الجهد، بهذه الهمة، بهذا التخطيط، أو قل بهذه البرمجة الأولويات، ابن عباس برمج أولوياته. بعد ما مات جيل الصحابة الدفعة الأولى، ابن مسعود وأبو هريرة وأبي بن كعب وغيرهم رضوان الله عليهم، الناس احتاجوا إلى ابن عباس، صار يقولوا: أين ابن عباس؟ صار هو في المقام الأول الآن، في المقام الأول، فأحسن تخطيطه. قابله صاحبه الأنصاري بعد فترة، قال: أشهد يا ابن عباس أنك كنت خيرا مني، أذكى مني وأفضل مني، أنا تاجرت وجمعت فلوس، بس أنت صرت إمام الأمة بعد تخطيطي، فأنت خطط الآن تقول: أنا عندي في بلدي فلان عالم كبير، فلان هذا كم عمره؟ 60 سنة؟ 70 سنة؟ أعطيه له 15 سنين الله يرحمه. طيب وفلان هذا كم عمره؟ 75 سنة؟ بعد سنتين الله يرحمه. إذا مات فلان ومات فلان من يكون؟ لماذا تكون أكون أنا مكانه؟ بعد أن يموت فلان أنا أكون مكانه وهكذا وهكذا. فالأولويات في البرمجة والتخطيط في خدمة الأمة، أنت الآن الأمة بحاجة لك، بحاجة لك. خذ الكلام عن التابعي الحسن البصري رحمه الله. الحسن البصري كان في البصرة، الأمة كانت كلها بحاجة إلى علمهم. أحد أهل البصرة خرج من البصرة إلى المدينة عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيقول عبد الله بن عمر: من أميركم؟ مين أميركم في البصرة؟ قال: أميرنا الحسن البصري. قال: وهل عينه الخليفة والي يعني محافظ على البصرة أمير؟ قال: لا، إنه لا يشتغل في الولاية. قال: إذا كيف أميركم؟ قال: هو أميرنا لأنه، خذ الجواب، هو أميرنا لأنه استغنى عما في أيدينا. هذا التخطيط، هذه الأولوية، استغنى عما في أيدينا واحتجنا كلنا إلى علمه، فهو أمير لنا بهذا الاعتبار. ومش بحاجة لنا، نحن كلنا بحاجة له، بحاجة إلى علمه، فهو أميرنا من اعتبار هذا. فكيف تخطط لنفسك أن تكون أمير بلدك في العلم، أمير مدينتك، أمير قومك؟ كيف يشار لك بالبنان، يقال: فلان تخصص تفسير، ما في مثله في البلد، فلان تخصص حديث، فلان أستاذ فقه، فلان أستاذ تزكية، فلان كذا، فلان كذا، فلان كذا. فلما يقول عنك أن فلان، فعندها الأمة كلها تحتاج إليك حقيقة. فالشباب المسلم الآن، أقول بس أقول كلمة هنا، إياك، خذ النصيحة، إياك وموضوع الرياء أو المباهاة. أنا عايز أقعد عشان لما يقولوا صلاح الخالدي الغرفة ما توسعني، أنفش وقول خلاص أنا وبس، وغير ما يسوى شيء. إذا كان هدفك الرياء والمباهاة والافتخار، فالناس بيعطوك أجر وانتهى، هذا ليس مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. فقد قيل ذلك الحديث، فقد قيل ذلك فلان كبير. أما أنت لابد أن تكون مخلص لله تعالى، ومأمورون أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أن يكون هدفك خدمة دين الله، أن تبتغي بذلك الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى، ولا تنتظر مدح الناس ولا ثناء الناس. يكفيك أن الله تعالى هو الذي يمدحك ويثني عليك ويكرمك سبحانه وتعالى. إذن هنا هذا بشأن أمتك، أن تكون أنت الأول والأخير فيها، وخاصة الشباب. أقول لكم كلمة: إن الشباب هو العنصر الفعال في الأمة. عندكم الطاقة والاندفاع والعقل والفكر والهمة والنشاط والحركة والتخطيط والبرمجة، وخاصة أنتم الشباب معجبين باسمه، شيء اسمه تكنولوجيا المعلومات، الانترنت والتويتر واليوتيوب واللي مش عارف سواليف هذه. احنا دقة قديمة مش تبعينها، ما انتوا تجد واحد يعني ما شاء الله صار خبير، والان هي عبارة عن ثورة العصر وثورة الايام هذه. لما تكون انت فيه على مستوى وتقدم بسامك كله عن طريق كل التكنولوجيا الحديثة هذه وغيرها وغيرها، وتقول للناس هذا اسلام انظر وهذا علم انظر وهذا كذا هذا كذا، بالحقيقة اذا انت لا تعيش لنفسك إنما تعيش لغيرك. أقول لك كلمة في المجال هذا، أختم بها كلامي في هذه الدائرة، أقول لك: من عاش لنفسه فقط فسوف يعيش صغيرا ويموت صغيرا، يعيش نكرة ويموت نكرة، ولا يكاد يشعر به أحد. أما من عاش لأمته مربيا موجها معلما ناصحا منقذا، فهذا يعيش كبيرا ويموت كبيرا، ويكون ملء السمع والبصر في الأمة، حاضر في كل ميدان فلان موجود، في كل حدث سياسي فلان موجود له كلمة، له تعليق، له مشاركة، له نصيحة في المناسبات، في الحراك الشعبي رقم واحد، في المسيرات رقم واحد، في المحاضرات رقم واحد، في كل مكان موجود. أين أنت في كل مكان موجود؟ عجبا كما قال لك الشاعر، عجبا بأنك سالم من وحشة في غاية ما زلت فيها مفردا لحالك راس طابور. يا جماعتنا، المسلم الملتزم الرائد الرباني لازم يكون دائما في راس طابور، في أي موقع أول واحد، أي موقع أي مكان، في صلاة الجماعة أول واحد، صلاة الفجر أول واحد في المسجد، في المحاضرات أول واحد، في المسيرات أول واحد، في الندوات أول واحد، في وين ما كان لازم رقم واحد، في الصدقة أول واحد، في العلم، وهكذا وهكذا. كن أولا أو ثانيا، ولا تأتي في المضمار رابع حقيقة. لما تكون هكذا أنت راس طابور في كل شيء. ربنا ما ذكر عن هؤلاء الأوائل، هؤلاء ما ذكر عنهم، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. سابقون في الدنيا، أنت تسبق قومك إلى كل ميدان في هذا الاعتبار. أما الدائرة الثالثة والأخيرة والمهمة في الأولويات فهي أولوياتك في مواجهة أعدائك. أنت تعيش الأمة وهم الأمة ومصائب الأمة، ولهذا أنت تفكر في مواجهة أعداء الأمة كيف تواجههم، لا سيما أن القرآن علمنا. يا سادة يا كرام يا أبنائي ويا بناتي، ما حكيت اليوم عن القرآن، اليوم كلام عن أولوياتك سبحان الله، مش عن القرآن، لكن هو مقدمة أولويات القرآن حقيقة. القرآن من ملكاته الكثيرة أنه عرفنا على من هم ومن نحن. سؤال عريض، شو يسمونه كراسة الملك هذا في الماليزيا بيسموها، سؤال عريض بيقول من هم؟ من هم الأعداء؟ إيش طبيعتهم؟ إيش أسلحتهم؟ إيش عداوتهم؟ إيش خطورتهم؟ إيش مؤامراتهم؟ إيش مكائدهم ضد الأمة؟ القرآن عرفنا كما قال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل مين؟ حاضرنا المجرمين ضد الأنعام. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ربنا عرفنا طريق المؤمنين واضحة، وربنا حذرنا من سبيل المجرمين وحذرنا منها وبينا إياها لتستبين سبيل المجرمين. فعرفنا من هم، من أنت، من نحن. الجواب في كتاب الله أيضا وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إيش مظاهر قوتنا كعنصر شباب، حركتنا، إصلاحنا، تغييرنا، بعثنا، وجودنا؟ الجواب في القرآن، كل هذا موجود هذا في كتاب الله تعالى. إذا أنت عشت والتقيت بنفسك أولا، ثم عشت لأمتك ثانيا في أولوياتك التخطيطية، والآن أنت تعيش في مواجهة أعدائك ثالثا، مواجهة أعدائك. لأن قدرنا أيها الأبناء والبنات، قدرنا نحن المسلمين أننا نخرج من معركة إلى معركة، ومن مواجهة إلى مواجهة، ومن تحدي إلى تحدي. كيف أنتم التاريخ الإسلامي؟ قرأتوا تاريخ إسلامي؟ بالله عليكم فكروا معايا بعض، من زمان الصحابة لغاية الآن، هل مر على الأمة المسلمة فترة ما كان فيها مواجهة مع أصحاب الباطن؟ أبدا. كل فترة في مواجهة مع عدو نجس، سواء كان فرس ولا كان روم ولا كان صليبيين ولا كان تتار ولا كان إنجليز أو فرنسيين، والآن عندنا أولاد الكلب اليهود في فلسطين، وهكذا وهكذا. الأمة تخرج من معركة لمعركة، من مواجهة لمواجهة، ومن تحدي لتحدي. لو نحن أردنا أن نسكت فإنهم لن يسكتوهم، سيبقون يواجهوننا ويهاجموننا ويحاربوننا. ولذلك من أولوياتك أنت الآن أن تأخذ درس هذا، من هم أعداؤك، رتبهم على أولويات. اوعى تنسى رقم واحد مين؟ نتنياهو اليهود. رقم واحد لأعدائنا مش كلامي، هذا كلام ربنا. ربنا ماذا قال؟ لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فضع في رأس الأولويات كيف تواجه اليهود هؤلاء أعداء الله سبحانه وتعالى. ثم باقي الكفار الصليبيين الأمريكان وغيرهم والذين يحاربون هذا الدين في الداخل والخارج وهكذا. إذن أنت هنا أنت المعركة مفروضة عليك. أنا عايزك تكون رجل حربتي. هل سمعنا حربتي؟ حرب من كيف نتكلم بالنسبة يعني رجل مواجهة، رجل مواجهة كيفنا عليك وانت تخطط لما وصلت فوق بالسرية في علمك وبرنامتك، كيفنا عليك وانت قاعد تخطط لإسعاد أمتك وإنقاذها وتعليمها ونصحها. الآن نريد أن تقدم الخير في مواجهة أعداء الله تعالى. يا من خرجك القرآن لابد أن كنت تنقذ أمتك بالقرآن. الصحابي الجليل سيدنا سالم مولى أبي حنيفة رضي الله عنه كان من شباب القرآن صحابة، والقرآن حفظه وتلاه في الجهاد كان في الميدان أول لوحب عليه والقرآن حلو تقعد تقرأ القرآن وتكيف على القرآن وتعلم بالقرآن وتغلق الغرفة وتنزل الستائر وتقعد تشغل التدفئة ويلا بسم الله وما أجمل القرآن. أبو الضبطش هذا غلط. اقرأ القرآن تنازل على الميدان، على الميدان على الشارع وتتوجه الأعداء. سالم مولى أبي حنيفة رضي الله عنه في غزوة اليمامة اليمامة ضد مسيلمة الكذاب المعنى كانت شديدة جدا مقاسية وصمدت أيام. في الأخير قال سالم الصحابة قال ناولوني الراية، راية الجيش المسلم، ومن حمل الراية يكون في أخطر موقع عسكري، أخطر موقع، الأعداء يريدون قتله حتى تسقط الراية. واحد غلب بمزح معاه مزح قال أنت حامل قرآن نخشى أن نؤتى من قبلك. لاحظ أنت نخشى أن نؤتى من قبلك يعني خاف انك انت تخاف وتهرب وتفل من الميدان وبعدين تفضحنا. ماذا قال سالم؟ قال كلمة ضعها في اذنك في البرمجة عندك. قال بئس حامل القرآن انا ان اوتيتم من قبلي. بئس حامل القرآن انا ان اوتيتم من قبلي. انا لن افر لان معي القرآن وقرآن يثبتني لأن أنا لم أفعل ذلك. وقاتل حتى لك الله شهيدا على أرض معركة اليمامة. شعارك أنت لأمتك يقول تقول لها بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي. أنا أريد أن أقف معكم في خط الدفاع الأول، أول موقع، موقع الساحل. هو يا جماعة إحنا حكينا قبل قليل سورة الواقعة في قوله تعالى والسابقون السابقون أولئك المقربون. هل تعرف أنهم السابقون السابقون؟ شباب نعطيكم ثانيتين تفكير، ثانيتين تفكير. ها؟ ما هم السابقون السابقون؟ قد يقول أحدكم هم الذين سبقوا إلى الجنة فنالوا أعلى منال الجنة. أقول له كلامك صحيح لكن كيف سبقوا إلى الجنة؟ خذ مني هالفكرة بالتخطيط والأولويات. من كان سابقا في الدنيا في ميادين الجهاد والمواجهة والتحدي والتعلم والتعليم ورقم واحد في كل شيء اسم سابق، فسوف يكون سابقا هناك في الجنة مكرما عند الله سبحانه وتعالى. في الدنيا من كنت رقم واحد في كل شيء أولويات في الدوائر تكلمنا عنها ومنها دائرة مواجهة على الله تعالى. لما تكون انت في الخندق الأول يسموه خط الدفاع الأول في أسخن بقعة أسخن موقع أسخن مواجهة مع الأعداء، عندما تكون هكذا اسمك سابق. لن تكون سابقا في الجنة إلا لما تكون سابق في الدنيا، لما تكون رأس طابور في الدنيا. يا جماعة القضية خطيرة خطيرة. لما تكون رقم واحد في الدنيا في العبادات في الواجبات في النوافل في العلم في التعليم في المجتمع في الحركة في النشاط والآن في الجهاد والمواجهة، لما تكون سابق هنا بتكون سابق هنا. طبعا يا جماعة اللي بيكون سابق في الدنيا بدفع ثمن غالي لمعلوماتك، مو رخيص هذا. اللي بيكون آخر واحد ممكن يراك ما يصيب ضرر، أما بيكون أول واحد هذا هو اللي بيكون في مرحلة المواجهة، والأعداء يركزون على الأوائل على الموال بتوع الأولويات هؤلاء. لماذا مسكوا أستاذنا الكبير الشهيد سيد قطب رحمه الله عليه وأعلموه؟ لماذا؟ عنده كان أمراض، الله أعلم كم مرض عنده، مع أمراض شديدة وصعبة، لأنه عنده عقل كبير مفكر كان رقم واحد في التفسير وفي الفقه وفي كل شيء، ولهذا قتلوه. بلاش سيد قطب، امبارح حبيبنا المجاهد أمير المجاهدين في غزة شيخ الإسلام أحمد ياسين معوق ومقعد وجسمه ما بيقدر يتحرك وما، لكن عنده عقل يعني بخطط لبلد لأمة بحالها. لماذا اليهود ضاقوا به ضرعا؟ وانت عارف لما اطلقوا عليه صاروخ الى اين وجهوا الصاروخ لما عند احمد ياسين رحمه الله عليه؟ اليهود انجاس شياطين اذكياء، وجهوا الصاروخ ليس الى معده احمد ياسين ولا الى بطنه ولا الى ظهره ولا الى رجليه، وجهوا الصاروخ الى مخه مباشره، مخ دماغ. قالوا هذا المخ اللي غلبنا، مش الجسم المقعد اللي بتعال يتحرك، هذا المخ اللي كان يخطط لأمة. إذا كانت النفوس عظاما تعبت في مرادها الأجساد، لأن أنت هنا يجب أن تكون في اللقمة الأولى في الخندق الأول في الموقع الأول في مواجهة أعداء الله سبحانه وتعالى. إذا أنت تخطط من أولوياتك مع الأعداء أن تكون رجل جهاد، رجل جهاد. وأنتم تعلمون الجهاد ليس من أحمي المسدس وطاقتك على أعداء، إطلاق النار هذا صورة من صور الجهاد، لكن ليست الصورة الوحيدة. صور الجهاد كما ربنا قال بسورة الفرقان بقوله تعالى فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. جهاد القرآن، القرآن مش مسدس، القرآن جهاد حجة، جهاد كلمة، جهاد موقف، جهاد دعوة، هكذا تفند على الله سبحانه وتعالى. جهاد إعلامي، انتوا عارفين هذا اللي امامنا الان، هذا كل الشبكات هذول والاجهزه اللي امامنا والفيسبوك والانترنت هذا كله، هذا الان ميدان عظيم الجهاد، هذا الان جهاد اعلامي، وهو اخطر بكثير من الجيوش العسكريه الغازيه والصواريخ والطائرات والدبابات. هل تعلم هذا؟ اين موقعك في هذا؟ اين جهودك في هذا؟ هل تتابع اخبار الاعداء؟ لماذا لا ترصد يا مخطط اولويات في مواجهة الأعداء؟ لماذا لا تصل جهود الأعداء في مواجهة الأمة هذه؟ كيف يخططون لمحاربتها والقضاء عليها وتنفيذ أهدافهم فيها؟ كيف تخطط أمريكا لاحتواء الأمة والسيطرة عليها؟ ما هي برامجهم؟ ولا أنت آخر من يدري إذا عرفت عليها، فكيف تقف أمامها؟ كيف تحصن الأمة أمام الغزو الصليبي؟ أمام الطوفان الإباحي؟ أمام الانحرافات الأخلاقية والسلوكية والفكرية وغيرها. وأهم نقطة في المواجهة أن تجعل نفسك الخصم الأول لليهود. يا جماعة مهما تروح ومهما تيجي ومهما تقول اوعى تنسى عدوك الأول اليهود. والآن يهود في فلسطين وخطورتهم على المنطقة كلها خطورة كبيرة وعظيمة. أنت من أولوياتك الجهادية أن تعرف ما هي مخططات هؤلاء، تعرف عليهم. الآن ما عادش مخبى، الآن في صحافة يهودية والمواقع الإلكترونية وكذا بتنشر كل شيء عن مخططات الأعداء، تابعها. ماذا يريدون أن يفعلوا في الأقصى وفي فلسطين والقدس وغيرها؟ أقول لك وأنا أتكلم مع أبناء أعزاء من ماليزيا، أبنائي كرام وبنات عزيزات، أقول لكم إن قضية، اسمعوها، أعطيكم فتوى الآن، بسألة شويش معاً، أعطيكم فتوى الآن، إن قضيتكم الأولى في ماليزيا فلسطين، اسمعوا، أقولها لكم، أجل على الله، إلو عن سألي، قضيتك الأولى في ماليزيا، قضية فلسطين، قضية القدس، قضية الأقصى، ومعركتك الأولى معركة الأقصى من أولى أولوياتك يا بني يا بنتي في بلادنا هنا وهناك وفي كل مكان. المسلمون جميعا يجب أن تبرمج نبضات قلوبهم على دقات الأقصى، دقة قلبك مبرمج على دقة الأقصى، نبض قلبك على القدس على فلسطين. فلسطين مش إنها، أنا مولود في جنين، فلسطين مولود فيها، فلسطين مش لي وحدي، فلسطين هذه حق لكل مسلم، لكل مسلم. إذا كان اليهود المجرمين يقولوا هذه فلسطين لكل يهودي في العالم، هم 13 مليون شيطان يهودي. فنحن أولى أن نقول قرآننا خبرنا وإسلامنا خبرنا أن فلسطين هي رقم واحد لكل المسلمين في العالم كله. ولذلك أنت الآن أريد منك أن تتثقف بثقافة أولوية وأن تتعلم علما أولويا، وهو قضية فلسطين، القدس، الأقصى، الخطر اليهودي، كيف نواجه مخططات اليهود، كيف نقف أمام جهود الأعداء هؤلاء. فهذه رقم واحد أولوياتك الآن، تمشي وتفكر فيها، تسمع أخبارنا وتنصت فيها. وأكاد أفتي لك فتوى أخرى، إذا مر عليك يوم، مش يوم، نص يوم لم تفكر في الأقصى، هذا اليوم مش محسوب من عمرك. قول صلاح الخارج حكي ارميها عن ساني، إذا مر عليك يوم لم تفكر في الأقصى، هذا اليوم مش محسوب من عمرك. وممكن تقضي قضاء إذا جاءت القضاء في الأمور هذه. إيش معنى هذا؟ يبقى يجب أن تطبع الأقصى على جويداء قلبك وعلى فكرك وحياتك واهتماماتك وأولوياتك. لما ظل تفكر في الأقصى، عندها الأقصى بيخليك رجل جهاد للأعداء، رجل مواجهة لأعداء الله تعالى. لا سيما الآن يا ساداتنا الكرام، الوضع الآن مش زي مرة قبل 10 سنوات. أمامنا مبشرات يا سادة يا طلابنا يا أعزائنا، الآن أمامنا مبشرات في فلسطين ترفع الرأس. الآن ساداتنا في غزة، هؤلاء أرض العزة وأرض البركة اللي وقعوا أمام اليهود في حرب الفرقان قبل 3 سنوات، واللي قزموا اليهود قبل حوالي 2 شهر تقريبا، واليهود اتبسطوا لدى أوباما وغيره وغيره. يا أستاذ مرسي، يا أستاذ مصري، تسمح بس تضغط على حماس بس نوقف إطلاق النار، خلي حماس بس يوافقوا. اليهود اللي كانوا يبطشوا بالعالم أجمع، ما كان عربي معبي عينهم ولا مسلم معبي عينهم ولا عالم ثالث حتى ولا كان أمريكي معبي عينهم، الآن توسطوهم لحماس. دي القسام، إيش معنى هذا؟ معنى هذا إحنا في بدايات يا سادة. فلسطين ستبقى قضية حية وساخنة، وقد اقترب تحريرها بإذن الله تعالى، تحريرها قريب إن شاء الله، واليهود مروحين إن شاء الله، لن يعيشوا 30 سنة قادمة قدام إن شاء الله. الأمة بدأت تصحو، وناس طيبين زيكم الآن معبين غزة ومعبين الخليل ومالئين القدس ومالئين فلسطين ومالئين سوريا ومالئين كل مكان. الإنسان بدأ الآن يصحو، والمسلمون الآن بدأوا يستيقظون وبدأوا يتحركون. أنا عندي أمل كبير، ما لا أبالغ ولا أحلم، أتكلم عن حقائق. إذا كان هنا اعترفوا الآن بقوة الجهاد على أرض فلسطين، هذه بداية لها ما بعدها. الآن تمكن كتاب القسام من إطلاق صواريخ توصل لنتانيا وتل الربيع تل لي هذا اليوم. فبعد 4-5 سنوات الآن حماس مش نايمة، بعد وقت لأنها يعني بتعد لمرحلة القادمة والمواجهة القادمة. إذا وصل صواريخ القسام من غزة لصفد ولناقورة، شيل عن ظهرك يا نتنياهو يا أبو المصائب عليه. إذا كان سوريا حكمها نظام إسلامي وهو قادم إن شاء الله، ومصر نظام إسلامي إن شاء الله، وغزة فيها ما شاء الله البقعة الساخنة هذه، والخير موجود، ويا يهود شوفوا عن ظهوركم حقيقة، هذه مبشرات، هذه حقائق موجودة هذه. أنا أريد أن تملأوا قلبكم أملا، أنتم الوقود للمعركة. المعركة عايزة شباب، نحن قتالية الله يكون في العون محمد الله وحين أمنتم عليكم المهمة العظيمة، الدور لكم والمستقبل لكم والتخطيط لكم والبرمجة لكم حقيقة. أنتم الآن في البداية، وسنشهد إن شاء الله النصر على أيديكم وأيدي إخوانكم وأحبابكم في غزة وفلسطين وغيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. أبنائي الأعزاء، بناتي الكريمات، هذه دوائر 3 في فكر الأولويات: الدائرة الشخصية، دائرة الأمة، ودائرة الجهاد في سبيل الله. إذا أحسنتم التخطيط والبرمجة والأولوية في هذا، فأنتم فائزون، عندها إن شاء الله تكون يوم القيامة في الجنة، كما قال الله تعالى فيهم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. أعان الله وإياكم على ذلك، وجزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
جزا الله أستاذنا الدكتور صلاح الخالدي على هذه المحاضرة القيمة، ونفتح المجال أمام طلبتنا الأعزاء للاستفادة من علم أستاذنا الكبير فيما يدور في أذهانهم حول أولويات الأمة وأولوياتنا اليوم. فنفتح المجال للأسئلة، وإذا من لا يرغب أن يسأل يكتب كتاب ونحن سنقرأ عنه، وأرجو من اللجنة المنظمة توزيع الأوراق على